نبدأ الكلام على شرح الرحبية للإمام الرحبي رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 577 من الهجرة، بشرح العلامة صبت المارديني، أحد علماء القرن التاسع الهجري. شرح الرحبية أو الرحبية متن مشهور في المواريث على الفقه الشافعي، الفقه الشافعي خلافا لبعض الطبعات التي طبع فيها المتن وكتب فيه المواريث على المذاهب الأربعة. هذا غير صحيح، الكتاب على المذهب الشافعي فقط، تمام. والإمام الرحبي رحمه الله تعالى لا يعرف له كتاب إلا الرحبية. نعم، هنا يهدى أظن ممكن يعني إيه؟ الكتاب في الفقه الشافعي وله شروح متعددة الرحبية، أشهر هذا شرح صبت المارديني وشرح السبتي وشرح الشنشوري، وعليها حواشي متعددة أيضا، منها حاشية البقري الموجودة في الطبعة الموجودة بين أيديكم. فالكتاب الذي بين أيدينا ثلاث كتب، المتن وهو الأبيات الرحبية التي كتبها الإمام الرحبي، وشرحها شرح صبت المارديني، وحاشية عليها اللي هي حاشية البقري، فكلهم علماء من علماء الشافعية. سنبدأ فيها إن شاء الله تعالى اليوم، سنقرأ الأبيات وشرحها لصبت المارديني ونشرح لي هذا. أما الحاشية فأنتم تراجعون فيها، فإن أشكل شيء سألتم فيه إن شاء الله تعالى، أن الحاشية تحتاج أن يكون في يعني تحتاج إلى طالب متقدم في علم المواريث وتأخذ وقتا كبيرا، لذلك سنكتفي بالشرح الصبت وهو المشهور وهو الذي يدرس في الجامعة وفي غيرها من المعاهد العلمية. قال رحمه الله تعالى، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الشيخ الإمام العالم العلامة وحيد دهره وفريد عصره محمد ابن محمد صبت المارديني. صبت يعني الحفيد، زي الحسن والحسين صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمارديني هذا هو جده من ناحية أمه فنسب إليه، وماردين قيل بلدة بتركيا وقيل مسجد نسب الرجل إليه اللي هو المارديني نفسه. ثم هذا كان ابن بنته فسمي صبط المارديني، صبط المارديني، فسح الله في مدته. هذا يدل على أن المخطوطة كانت كتبت في حياة المؤلف، لأنه فسح الله في مدته يعني أمد في عمره، لو كان بعد وفاته لقال رحمه الله. قال هذا كلام الصبط، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا شرح لطيف يعني خفيف مختصر على المقدمة المسمى بالرحبية، فهي تسمى المقدمة الرحبية أيضا لأنها قليلة في علم المواريث، ليست يعني متبحرة في هذا الفن أو من المطولات، وإنما تعتبر من الكتب المبتدئة أو التي تصلح للمبتدئين في هذا الفن، فليست من المطولات ولا المتوسطات، وإنما هي مقدمة، مثل ما في علم النحو مثل مقدمة الآج الرومية، هذه تعتبر أيضا بداية وهذه بداية، فبالتالي هي من البدايات. وشرح صبت المارديني امتاز بأنه يشبه شرح ابن عقيل على الألفية، من ناحية أنه يكتفي بفك الأبيات وذكر اللازم دون إطالة، فهذا جعل الشرح سهلا على الطلبة، لأن الإطالة في المباحث اللغوية أو الأصولية أو غيرها يصعب على الطالب المبتدئ. فلذلك وفق الصبت رحمه الله تعالى في الاختصار في هذا الكتاب وفي الإيجاز، من أجل ذلك اشتهر هذا الشرح عن غيره من الشروح كشرح السبتي أو شرح الشنشوري أو غيرها من الشروح التي أطالت أو استفاضت أو استطردت، وهو رحمه الله تعالى توسط في هذا، وأشبه شرحه بشرح ابن عقيل، لذلك راج شرح ابن عقيل، حتى إذا قيل شرح الألفية لم يرد إلا شرح ابن عقيل، وكذلك إذا قيل شرح الرحبية لم يرد إلا شرح صبت المارديني رحمه الله تعالى. قال فلطيف مختصر على المقدمة المسمى بالرحبية في علم الفرائض نافع إن شاء الله تعالى. قال بداية الأبيات، قال أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. طيب يقول أول ما نستفتح المقال، يعني أول ما نبدأ كلامنا وأول تستطيع أن تضمها أو تفتحها، تضمها على الابتداء أو تفتحها على الظرفية، فيمكن أن تقول أول ما نستفتح المقالة أو تقول أول ما نستفتح المقالة. المقالة يعني كما تقول مقال ومقالة بمعنى الايه، بمعنى ما قيل أو ما كتب، فهو بمعنى أن أول ما نستفتح القول تمام بذكر حمد ربنا تعالى اقتداء بالكتاب الكريم كعادة المصنفين، يبدأون بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف فعل كما يفعلون بذكر حمد ربنا تعالى أي ارتفع وتقدس، ثم فالحمد لله على ما أنعم أي على نعمه حمدا به يجلو عن القلب العمى، أي هذا الحمد يكون سببا في جلاء العمى عن القلب، فشبه العمى بالصدأ الموجود على القلب لأنه يفسد القلب كما يفسد الصدأ الحديد، فبيقول لعل الحمد هذا يكون سببا في جلاء الصدأ بفضل الله سبحانه وتعالى. أقول ده كلام الصبط المارديني. أفتتح هذه الأرجوزة، الأرجوزة يعني أنها منظومة، منظومة من بحر الرجز، هذه بحور في الشعر متعددة تصل إلى 15 بحرا، منها بحر الرجز فهو بحر خفيف على وزن مستفعل مستفعل مستفعل، فهذا البحر خفيف يسهل النظم عليه، لذلك معظم المنظومات الموجودة بين أيدينا هي على هذا البحر، حتى سمي أنه حمار الشعر، في الحمار الشعر لسهولة ركوبه، فده معنى الايه الأرجوزة أي المنظومة التي على بحر الرجز من بحور الشعر المعروف. فقال أفتتح هذه الأرجوزة ببسم الله الرحمن الرحيم ثم بالحمد لله تأسيا بالكتاب العزيز أي اقتداء، لأن في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ومراده بالاستفتاح الابتداء. والمقالة طبعا المقال هي لام على فتحة لكن مدت إلى ألف، ودي تسمى ألف الإطلاق، تسمى ألف الإطلاق، وهي أنه في الشعر عندما يكون حرف الروي عليه فتحة فإنه إذا تغنى به تنقلب الفتحة إلى ألف، وإذا كان عليه كسرة تنقلب الكسرة إلى ياء، وإذا كان عليه ضمة تنقلب الضمة إلى واو، فهذا بسبب التغني، لأنه يقول أول ما نستفتح المقالة فتنقلب الفتحة فتكتب إيه؟ تكتب ألف وتسمى ألف الإطلاق، والما تأتي تعربها ما هذا حرف اسمها ألف الإطلاق بس لا محل من الإعراب، ولكن المقالة مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة بس، وبعدين انقلبت إلى ألف بسبب الإيه؟ بسبب مد النفس، فالمد هذا الفتحة تنقلب إلى ألف والضمة تنقلب إلى واو والكسرة تنقلب إلى ياء. قال والمقالة مصدر قال يقول، مصدر قال يقول مقالة وقولا ومقالا، كل هذه مصادر تتعدد المصادر يعني، والألف فيه للإطلاق، يقال قال يقول قولا أدي قولا مصدر ومقالا مصدر وقولة مصدر ومقالة مصدر، يعني له أربع مصادر، فهو استخدم أحد المصادر هذه، فقال الحمد لله أول ما نستفتح المقالة، يقصد بها القول أو الإيه أو المقول أو الكلام. تمام، هو بيفسر كلمات أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، بيتكلم عن كلمة الرب، الرب اسم من أسمائه تعالى ولا يقال لغيره إلا مضافة، يعني إذا أطلق الرب فهو المراد به رب العالمين، أما إذا أريد يعني من يرب شيئا أو يعتني بشيء فيقال رب الإبل أو رب البيت أو رب المكان أو الدكان أو غيرها، فيطلق بالقيد بمعنى المعتني بالشيء أو القائم على الشيء، لأن الرب معنى يرب الشيء بمعنى يعتني به ويقوم عليه، فإن رب العالمين سبحانه وتعالى يعني يرب البشر فيقوم على أمرهم ويعتني بهم ويرزقهم ويعني يشفيهم ويبتليهم ويختبرهم إلى غير ذلك مما هو معلوم. فأما بالنسبة للبشر فهو رب الشيء بمعنى المعتني به والقائم على أمره، فتقول رب البيت بمعنى القائم على هذا البيت يعني مديره والمعتني به والناظر في شؤونه وفي أموره، فهذا أصل كلمة الرب. وأما إذا قيل الرب فلا يراد إلا رب العالمين. وتعالى ارتفع، ارتفع علوا حقيقيا يليق بجلاله كما هي الاعتقاد الصحيح، وبمعنى أيضا تنزه، فارتفع ذاتا وارتفع صفة وارتفع قدرا سبحانه وتعالى. فدي كلها في معاني تعالى بمعنى ارتفع. وتعالى فعل ماض، تعالى فعل ماض مبني على الفتح المقدر. تعالى عما يقول الجاحدون علوا كبيرا، بعد ما يفسر الكلمات تماما مثل ابن عقيل، فسر الكلمات وبعدين يأتي في آخر الايه، في آخر يأتي بمعنى البيت كاملا أو مجملا. فبعد ما فسر الكلمات قال أي، يعني داهي فسر البيت كله كاملا، أي أول ما نبتدئ القول في هذه الأرجوزة بذكر حمد الله تعالى، تمام. والحمد هو الثناء على المحمود بجميل صفاته، أنك يعني تذكر الله سبحانه وتعالى بجميل صفاته كالكرم كالإحسان غيرها، يسمى إيه؟ يسمى هذا الحمد. والحمد على النعمة واجب، لأنه يعني الإنسان واجب عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة، والحمد نفسه هو نعمة، وبالتالي يجب عليها أن يحمد على الحمد، وهكذا فلا تنتهي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مرادف للشكر بلسان، والألف في أنعم زي ما قلنا في المقالة، وكذلك في أنعم فعل ماضي، فالألف دي ألف الإطلاق كما قلنا، ناتج عن إيه؟ إطلاق اللسان بالتغني بالأبيات. في أنعم الإطلاق، وحمدا مصدر مؤكد منصوب على المصدرية، لأنه بيقول إيه؟ فالحمد لله على ما أنعم حمدا، فحمدا الثانية، الحمد الأولى مبتدأ، فالحمد مبتدأ، الحمد حمدا، يعني كأنه تقول أحمده حمدا. وكلم الله موسى تكليما، فتكليما المصدر مفعول مطلق، فكلمة حمدا أيضا مفعول مطلق، ولكن العامل فيها ليس الإيه، ليس الفعل، وإنما العامل فيها كلمة الحمد الأولى اللي هي المبتدأ. فقال حمدا مؤكد مصدر مؤكد منصوب على المصدرية، ويجلو مبني للفاعل، يعني حمدا به يجلو، يعني مبني الفاعل، يعني ليس مبني المجهول، ليس يجلى، يجلو به يجلو عن القلب العمى، أي هذا الحمد أو الله سبحانه وتعالى، يعني إن الفاعل يجلو إما يعود على الإيه؟ على الحمد، أي هذا الحمد يجلو عن القلب جار مجرور، العمى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها إيه؟ الألف الموجودة هذه للإيه؟ للتعذر. قال أي يذهب، وفاعله ضمير مستتر راجع إلى الله تعالى، يجلو أي الله عن القلب العمى، والعمى مفعول مقصور، مقصور يعني آخره ألف، وكل اسم معرب آخره إيه؟ آخره ألف لازمة، فده يسمى الإيه؟ المقصور. والمقصور لا تظهر عليه علامات الإعراب، لا علامات الرفع ولا النصب ولا الجر، فالعمى هنا مفعول لكن لا يظهر عليه الألف، لا تظهر عليه الفتحة. قال يكتب بالياء، يعني ان كتبته ما يكتبش بالالف العصا، وانما يكتب بالياء اللي هي ايه كالبطة هذه، وهو فقد البصر اللي هو العمى، اي حمدا يذهب الله به عن القلب العمى، المقصود ان ايه عمى القلب يعني عمى البصيرة، المقصود هكذا. وعمى القلب هو الضار في الدين بخلاف عمى البصر، عمى البصر ابتلاء، يعني الانسان لو ايه لو بالنسبة لعمى البصر الانسان لو صبر عليه يمكن ان يكون سبب في دخول الجنة، لكن عمل البصيرة هو إيه؟ الضلال والانحراف. قال الله تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، أي العمل الحقيقي الذي يضر الإنسان هو عمل بصيرة وعمل قلب. قال ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. بعد ما كالقاعدة أن يبدأ بالبسملة ويثني بالحمدلة، وبعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالمصنف فعل كما فعل المصنفون. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وصرح به في البيت اللي بعده محمد خاتم رسل ربه. يجوز أن تقول محمد خاتم رسل ربه، ويجوز أن تقول محمد خاتم رسل ربه، فتجرها أو ترفعها، فتجرها على البدلية بدل من نبي، على نبي دينه الإسلام، لأن على حرف جر ونبي مجرور، ودينه الإسلام مبتدأ خبر وهو نعت لنبي، جملة اسمية نعت للنبي، تمام. وبعدين بعدها قال محمد خاتم رسل ربه، فإما جعلت محمد بدل من نبي على نبي محمد فتصبح محمد بدل من نبي، والبدل من المجرور مجرور، وبعدين لما تأتي خاتم فهتكون نعت فتكون أيضا مجرورة. فإما قلت محمد خاتم رسل ربه، وإما جعلتها خبر لمبتدأ محذوف فتقول محمد خاتم رسل ربه أي هو محمد وخاتم تتبع إيه تتبع محمد، فإن رفعت محمدا ارتفعت خاتم، وإن جررت محمدا جررت إيه خاتم لأنها نعت لها. فيجوز الوجهان أن تقول محمد خاتم رسل ربه أو محمد خاتم أو محمد خاتم رسل ربه تمام وآله من بعده وصحبه. أقول أي صبت. ثم بعد حمد الله تعالى أتى بالصلاة والسلام لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. هذا حديث موضوع، والمصنف يعني لحديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكنه أحب أن يأتي بحديث في مسألة الكتابة، في مسألة الايه هو قال من صلى علي في كتاب، مع أن الصحابة أيامهم يعني لم يكن في كتابة أصلا إلا النادر، فالنبي صلى الله عليه وسلم مش يقول لهم من صلى علي في كتاب، ما كانش مع الصحابة كتب ولا شيء من هذا القبيل، وإنما الأحاديث متواترة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ألف العلماء الكتب في ذلك ككتاب جلاء الأفهام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصلاة والسلام على النبي، أو كتاب القول البديع في الصلاة والسلام على الشفيع صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ السخاوي، أو غيرها من الكتب المؤلفة جمعت الأحاديث، لكن هذا الحديث هو من الأحاديث الواهية الموضوعة. كان على المصنف كان حقيقا بالمصنف أن ينزل كتابه عن إيه عن تلك الروايات الواهية، ولا يلزمه أنه يعني يأتي بالكلام على الصلاة في كتاب أو شيء، وإنما فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشمل القول وتشمل كتابة وتشمل كل شيء يعني، فلا يحتاج إلى ذلك. قوله على نبي دينه الإسلام هو نبينا، وهو نبينا محمد خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويجوز في محمد أي في البيت كما ذكرنا الجر على أنه بدل من نبيه محمد خاتم رسل ربه، والرفع على أنه خبر المبتدأ محذوف محمد خاتم رسل ربه أي هو محمد، ورسل بضم رسل بضم وسكون من أجل الإيه عدم كسر البيت، وأصلها رسل، والعلماء أو أهل اللغة يجوزون في كل ما هو على وزن فعل أن يجعل على فعل أي يسكن ثانيه تخفيفا، ففي كتب يجوز أن تقول كتب، وفي رسل يجوز أن تقول رسل، فهذه نفس الشيء ما فيش بأس أن تقول رسل أو رسل، لكن من أجل البيت ووزنه فهي تقرأ خاتم رسل ربه صلى الله عليه وسلم. والرفع على أنه خبر المبتدأ محذوف أي هو محمد. وقوله وآله من بعده وصحبه أي ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وآله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب، هذا على المذهب الشافعي، والمسألة معروفة والخلاف فيها طويل، لكن المصنف مذهبه مذهب الشافعي فأتى باختصار فمذهب الشافعي إن آل البيت هم بنو هاشم وبنو المطلب، وعلى هذا فالشافعي هو من آل البيت على مذهبه، لأن لو قلنا أن آل البيت هم بنو هاشم بس الشافعي ليس من بني هاشم بل هو من بني المطلب، ولكن على مذهبه أن آل البيت هم بنو هاشم وبنو المطلب، فهو على هذا على مذهبه من آل البيت، على مذهب غيره ليس من آل البيت، على الراجح عند الإمام الشافعي والجمهور. طيب وصحبه جمع صاحب مضاف إلى ضميره، ضميره صلى الله عليه وسلم، صحبه الهاء دي تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ومفرده مفرد صحب صاحب بمعنى صحابي، تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، يعني هذا تعريف الصحابي، وبالتالي عبد الله بن أبي المنافق ليس صحابيا، لأن الرافضة يأتون يقول على هذا لا، من قال الصحابي هو من لقي النبي مؤمنا، عبد الله بن أبي ليس مؤمنا وإنما منافق، فمن لقي النبي كافرا أو منافقا فليس بصحابي، فالصحابة هم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، حتى لأنه يريد يشوه صورة الصحابة فيأتوا بالإيه يقول لك إذن عبد الله بن أبي وفلان، ويأتي لك ببعض الكافرين أو بعض المنافقين، لكن ما قال أهل السنة هذا، إنما يقولون من لقي النبي مؤمنا، فكل من لقي النبي مسلما مؤمنا فهو صحابي، وإلا لقيه يعني لقاء واحدا، ولا يشترط طول الصحبة، مسألة طول الصحبة تزيد الفضل، لكن أصل الصحبة يتم ولو بلقاء مرة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم لشرفه ومكانته، أن صحبته تؤثر على الإيه؟ على من صحبه ولو إيه؟ ولو لحظة واحدة. ومات على الإسلام، بمعنى أنه أيضا من ارتد، من وقع منه الردة ليس بصحابي. فكذلك يأتي الرافضة يقول لك طب فلان وهذا، من قال؟ وتعريف الصحابي أصلا أنه إيه؟ يلقى النبي على الإسلام ويموت على الإسلام، فإن لقيه وهو ليس مسلما فليس صحابيا، وإن لقيه مسلما ثم ارتد ومات على الردة فهو ليس صحابيا. إذن يعني هذا نوع من التشنيع ويعني الطعن في الصحابة كما هو دأب الرافضة خيبهم الله. قال ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، بعدما بسمل وحمدل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وافتتح كتابه كما يفتتح المصنفون، ابتدأ يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه. قال ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا، توخينا أي تحرينا وتوجهنا، التوخي بمعنى الإيه؟ بمعنى التحري والطلب من الإبانة، الإبانة بمعنى الإظهار. عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض، أي أن يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ما قصد وعمد إليه من الإبانة والإظهار لمذهب زيد بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وهو إمام أهل الفرائض وحامل راية ذلك الفن، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم توزعت فيهم الفضائل. صحيح أن أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا إلى آخره، لكن هذا لا يمنع أن يتميز بعض الناس ببعض الميزات، كما كان أبي رأس القراء، وكان أبو هريرة إمام الحفاظ والمحدثين، فكان أيضا زيد هو إمام أهل الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه بذلك كما في الحديث الذي سيأتي الإشارة إليه من كلام المصنف. إذ كان ذاك أي بيان مذهب زيد من أهم الغرض، أي من أهم الأهداف التي يسعى إليها طالب العلم أو العالم. أقول ده كلام الصبت، التوخي بالقاء المعجم القصد، يقال فلان يتوخى الحق أي يقصده، والإبان الإظهار. والمذهب عن مذهب الإمام، المذهب في الأصل الطريق، وأصبح المذهب بمعنى الإيه؟ بمعنى يعني طريقة الإنسان في الاستنباط والإيه، كما هي في المذهب الأئمة الأربعة، تقول مذهب أحمد أو الشافعي بمعنى طريقته في الاستنباط والإيه والتوجه وكلام زي كده. قال والمذهب في الأصل الطريق، ثم استعمل في الأحكام الشرعية وغيرها، لأنه طريق شرعي طريق. والإمام هو الذي يقتدى به في أقواله، وزيد هو زيد بن ثابت رضي الله عنه ابن الضحاك بن سعيد بن خارجة الصحابي الأنصاري من بني النجار، من أكابر علماء الصحابة رضي الله عنهم، والفرضي العالم بالفرائض، يقال الفرضي العالم بالفرائض. والغرض القصد، أي ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة فيما قصدناه من الإظهار والكشف عن مذهب الإمام زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن هذا من أهم القصد، فإنه لا يخيب من سأله، أي سأل الله سبحانه وتعالى، قال تعالى واسأل الله من فضله، وقال بعض العلماء لم يأمر الله بالمسألة إلا ليعطي. قال علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. علما أي مع العلم، يعني بعد ما بين إيه غرضه من الكتابة، قال مع العلم بأن العلم عموما، المقصود بالعلم هنا العلم مطلقا وليس علم الفرائض بخلاف ما يأتي بعد ذلك، وأن هذا العلم، فالعلم الأولى مقصود بها العلم مطلقا سواء علم المواريث أو غيره، وبعدين سيأتي بعدها فيقول وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، فكلمة العلم الثانية يراد بها الإيه؟ يراد بها العلم الشرع، علم المواريث، فاللفظتان مختلفتان والألف واللام بتتحكم في ذلك، فمعك الألف واللام الجنسية، فالأولى جنسية علما بأن العلم أي جنس العلم، وأما الثانية وأن هذا العلم، فالألف واللام هنا يسموها الإيه يسموها إيش يا شباب؟ العهدية. نعم هذه العهدية، يعني العلم المعهود اللي بنتكلم فيه، فالالف واللام الثانية عهدية، علما بأن العلم خير ما سعي فيه، أي أن العلم عموما جنس العلم خير ما يسعى فيه، وأولى ما له العبد دعي، وأولى ما يدعى إلى تحصيله العبد، وأن هذا العلم أي المواريث، لأن عهدية هنا، مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، أي أن هذا العلم مخصوص بكلام معين. إيش هو؟ بأنه أول علم يفقده، كما ورد في بعض الأحاديث، والحديث في ضعف يسير، في الأرض حتى لا يكاد يوجد، بأن هذا العلم يعني علم المواريث، بأنه من أول العلوم التي تفقد حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفتيهما فيها. فده ورد في بعض الأحاديث، لكن الحديث فيه ضعيف، وبعض العلماء يحسن، لكن المحققون من العلماء على أن الأحاديث التي وردت في فضل علم المواريث هي أحاديث ضعيفة، ويكفيه شرفا أن الله سبحانه وتعالى يعني أتى بأحكامه في الكتاب الكريم. هذا من أهم ما يدل على أهمية ذلك الفن، أن الله سبحانه وتعالى لم يترك قسمة المواريث للناس، وإنما قسمها في كتابه الكريم، مع أن القاعدة أن القرآن يأتي بالأوامر مجملة ثم يأتي التفصيل في السنة، لكن لو تأملتم ما جاء في سورة النساء من الكلام في المواريث تجد تفصيلا غريبا لم يأتي حتى في الصلاة، وهذا مما يدل على أهمية وخطورة هذا الفن. فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقطع أي قول أو مقال لأحد من الناس، ويكون العلم أو يكون أصوله بينة واضحة قطعية في الكتاب الكريم. قال الصبت: أقول علما منصوب على أنه مفعول لأجله، أي يعني زي ما تقول زرتك تأدبا أو إكراما، فدا علما، فدا مفعول لأجله، والمفعول لأجله من شرط أن يكون مصدرا قلبيا منصوبا، ويكون علة للعمل نفسه، أو علة للفعل، أو علة للعامل، فعلما هنا مفعول لأجله، وهو علة لقوله إذ كان ذاك من أهم الغرض، أو علة لقوله توخينا إلى آخره. والعلم خلاف الجهل، وبأن العلم متعلق بقوله علما، علما بأن العلم، فالآن بأن الباء حرف الجر، وحرف الجر الأصل لابد له من متعلق، فهو متعلق به، متعلق بكلمة علما اللي هي مصدر، فما فيش بأس ممكن حرف الجر يتعلق بالإيه، يتعلق بالمصدر أو يتعلق بالفعل أو الإيه أو المشتقات كاسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو غيرها مما هو معلوم في علم الإيه، في علم النحو. بأن العلم متعلق بقول علما، وقال فيه للعموم كما قلنا، العموم يقصد أنها جنسية أو استغراقية، حتى يشمل كل علم، ده في الأولى. وقوله سعي ودعي مبني المجهول كما تعلمون، مبنيان لما لم يسمى فاعله، اللي هو مبني المجهول أو سموه مبني المفعول، تسميات متعددة يعني. طيب، قال: وفضل العلم وخيريته أشهر من أن يذكر. قال الشافعي وغيره: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. لأن السبب أنه قال أنه أفضل من صلاة النافلة، أنه من فضل العلم أنه متعد النفع يعني، والصلاة النافلة هي نفعها للإنسان نفسه بس لا تتعداه، مثل رجل يضيء مصباحا لنفسه ورجل يضيء للآخرين، فلا شك أن الإضاءة للآخرين نفعها أعم وأكبر، فبالتالي لذلك العلم وكل ما يتعلق بنفع الآخرين هو النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا أن يكون ركنا أو غيره كالفريضة وغيرها، فإن في هذه الحالة ممكن تغلب. قال: وليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم، لما فيه من النفع، لأن الناس بتسترشد بالإيه، بتسترشد بالعلم، وما يعني يفعل من خير في الدنيا كلها إنما هو بعد العلم به، يعني ما 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 يتنفى الإنسان، ما يصوم إنسان، ما يفعل أي شيء إلا بعد ما علم به، فكل خير في الدنيا إنما هو نتيجة العلم، فالعلم قبل العمل، فكل عمل خير في الدنيا، إحسان، إكرام، مساعدة، معاونة، صلاة، صوم، عبادة، دعاء، أي عمل من الأعمال التي يحبها الله ويرضاها هي بعد ما علم بها الإنسان، ما عملها إلا بعد أن علمها، فبالتالي العلم أهميته أنه مصدر كل خير في تلك الدنيا. قال: والأحاديث في فضل العلم كثيرة مشهورة، طبعا مؤلفة فيها مؤلفات، ففي الصحيحين من رواة ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، أي أنه لا يستحق أن يغبط عليه الإنسان ويتمنى إلا شيئان: رجل آتاه الله مالا فسلطه، أي سلط الرجل على هلكته، أي هلكة المال في الخير، ف فهذا نعم يستحق انك تتمنى تقول يا رب يديني ايه مثله وانفقه مثل ما ينفقه هكذا، لانه تعود عليه حسنات كبيرة جدا، فبالتالي انت تتمنى مثل هذا، فهذا مما يتمنى. الامر الثاني رجل اتاه الله الحكمة اي العلم، فانت تتمنى تقول يعني تسأل الله ان يرزقك ايه علما تعلم به الناس وتنفعهم به، فهذه الاشياء كأن الاشياء المضمونة في النفع. اما ما سوى ذلك فانه قد يكون محنة وقد يكون منحة، فبالتالي ليس مضمونا. يعني حتى مثلا لو تمنيت المال مطلقا فالمال هذا ممكن يكون سببا في دخولك الجنة وممكن يكون سببا في دخولك النار. اذا تمنيت منصبا او جاها او رئاسة، هذه الرئاسة والزعامة والمنصب والجاه قد يكون سببا في دخولك الجنة وقد يكون سببا في دخولك النار، فمش مضمون. لكن الشيء المضمون انك تتمنى مال تنفع به الناس وتنفقه في سبيل الله، وتمنى علم تنفع به الناس، فهذه الأشياء هي المضمونة التي يمكن أن يكون فيها الحسد. والحسد هنا الغبطة، وليس تمني زوال نعمة الغير، لأنه ما, 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 ما يجوز أبدا الإنسان يتمنى زوال نعمة الغير، ولكن عبر بالحسد هنا لأن اللفظ المشهور ولكن المقصود به الغبطة، وهو تمني مثل النعمة بدون تمني زوالها. لأن تمني زوالها يعني مكروه في الشرع بمعنى محرم يعني. وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا دليل على ان العبد اذا فقه في الدين هذه علامة الخيرية، علامة الخيرية. وقوله وان هذا العلم، رجع الى المد، وان هذا العلم اي وعلما بان هذا العلم وهو علم الفرائض مخصوص بانه اول علم يفقد في الارض، اشار بهذا الكلام الى ما رواه الحاكم وغيره من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني امرؤ مقبوط، وإن هذا العلم يعني الفرائض سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. هذا معناه إيش نفهم منه؟ إيش نفهم منه؟ العناية بهذا الفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي يحذر أو ينبه إلى أن فنا من الفنون سيفقد، فده معناه انتبهوا احرصوا عليه خاصة في آخر الزمان. وهكذا ينبغي أن تفهم الأمور، لما يأتي يقول أنه سيفشي الزنا يبقى الإنسان يحذر أكثر، تمام؟ يعني يفهم الايه، تفهم النصوص الفهم الصحيح. قال صححه الحاكم وغيره حسن متأخرون من المتساهلين، من المتساهلين. وروى ابن ماجه بسند حسن، ده كلام الصبت، والصبت ليس ايه ليس من المحققين في علم الحديث. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض فانها من دينكم وانها نصف العلم وانه اول علم ينزع من امتي، اول علم يرفع يعني. فهذا يدل على ان احنا ينبغي نمسك به وينبغي أن نحرص عليه حتى لا يفقد على أيدينا، لأن هنا ذم ليس مدحا أن يفقد على أيدينا، إنما معنى أن بإهمال الناس، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا إنما ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما فيعني يعني القضية العلم مش فجأة بيطلع، لكن العلماء يموتون والناس لا يتعلمون فلا يبقى إلا الجهال فيسألوا فيفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلذلك ما معنى هذا؟ هذا تحفيز للاهتمام والعناية بالإيه؟ بهذه العلوم حتى لا تفقد على أيدينا، لأن ما إحنا مأمورين بإيه؟ بالحفاظ عليها، وفقدها على أيدينا هو ذم لمن فقدت على أيديه، لأنه معناه إهمال متقصير في القيام بالواجب الكفائي من إبقاء هذه العلوم والفنون على ما أمرت الشريعة. وقول لا يكاد يوجد أن يقرب من عدم الوجدان، لأن كان من أفعال المقاربة، وظواهر الأحاديث شاهدة بأنه يفقد حقيقة. قال وأن زيدا خص لا محالة بما حباه صاحب خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، يعني علما بأن كذا، وأن زيدا خص لا محالة، وأن زيدا رجع إلى الكلام على زيد بن ثابت ابن الضحاك رضي الله تعالى عنه، بما حبا، حبا يعني أعطاه خاتم الرسالة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إيش أعطاه؟ من قوله في فضله منبها، من قوله الهاء تعود على النبي، في فضله في فضل زيد، الهاء تعود على زيد، منبها يعني ملفتا للنظر، أفرضكم زيد، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يشير إلى صحابي بهذا كأنه يحفز الناس إلى الأخذ عنه، يعني إن هذا متميز في كذا، فكأنه زي مثل ما تقول فلان متميز في الفن الفلاني، يعني أطلب منه هذا الفن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه على بعض الصحابة كابن مسعود يجعله يقرأ عليه ويقول يعني ايه اقرأ علي فاني احب ان اسمعه من غيري، فينبه الى مكانة ابن مسعود في الايه في مثل هذا. ما اتي لابن عباس ويقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اشارة الى اتقانه التفسير وبراعته فيه. لما يأتي في ابي ويزكي في مسألة القراءة، لما يأتي لزيد ويزكي في الفرائض، فهذا تنبيه للناس لطلب تلك الفنون والعلوم على هؤلاء الصحابة لتميزهم وبروزهم في هذه الفنون. قال أفرضكم زيد، ده جزء من إيه؟ من الحديث الذي سيتكلم عليه المصنف. وناهيك بها يعني كفاية، ما يعني أنها خصلة تنهاك عن طلب غيرها، هي النهاية، يعني كفاية أن النبي قال فيها كذا، إيش تشتي تاني؟ فكان أي زيد أولى باتباع التابعي، أولى بأن يتبع ما دام إيه مزكى، لا سيما وقد نحاه الشافعي. زيد على ذلك أن الشافعي أيضا إيه وافق زيدا وأصبحوا إيه الاثنين، فبالتالي أمامك إمام من الصحابة وإمام من الأئمة الأربعة، فعند المصنف أن هذا إيه يعني يكفيك أنك إيه علشان تتبع في إيه في تقلد في مثل هذه الأقوال. أقول الصدق، وأن زيدا معطوف أيضا على قولي بأن هذا العلم، بأن هذا العلم وأن زيدا يبقى معطوف عليه. أيوة، نسأل الله الإعانة على ما قصدنا من الإظهار والكشف عن مذهب زيد رضي الله عنه، لأجل علمنا بأن العلم خير ما سعى إليه الإنسان، ولعلمنا بأن هذا العلم وهو علم الفرائض مخصوص بأنه أول علم يفقد في الأرض، ولعلمنا بأن زيد رضي الله عنه فصل من بين الصحابة رضي الله عنهم بما نبهنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فضيلته وعلمه، وأنه أمثل من غيره في علم الفرائض من قوله أفرضكم زيد. فالحديث عند جمهور المحققين حديث حسن، وبعضهم صححه. وناهيك بهذه الشهادة له من سيد البشر وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، وناهيك بمعنى حسبك، وتأويلها أي تفسيرها بأنها غاية تنهاك عن طلب غيرها، قاله في المجمل. في المجمل ده كتاب لابن سيدة أحد علماء اللغة، ابن سيدة، مجمل معجم من المعاجم يعني. قال فكان السيد زيد بن ثابت وصف بالسيادة لمكانته أولى بأن يتبعه التابعون ويقلده المقلدون في الفرائض، لا سيما وقد نحاه الشافعي، يعني مشي إيه؟ نفس المشي، أي مال إلى قوله موافقة له في الاجتهاد، ولم يتابعه مقلدا له من غير نظر واجتهاد، حتى إنه يختلف قوله أي قول الشافعي حيث اختلف قول زيد رضي الله عنه. يعني المصنف بيقول إن الإمام الشافعي يوافق زيدا في الأقوال الفرضية لكنه لا ليس مقلدا له، لأن الشافعي طبعا إمام مجتهد، بل هو رأس من رؤوس الأئمة المجتهدين، بل عدوه مجددا على رأس القرن الثاني الهجري، لأنه توفي سنة 204، فلتكلموا في المجددين إن الله يبعث لهذه الأمة، الحديث اللي في سنن أبي داود، إن الله يبعث لهذه الأمة على من يجدد لها دينها على رأس كل 100 سنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعدوا المجددين، فعدوا على رأس 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، وعلى رأس 100 الثانية الإمام الشافعي، فهو رأس من رؤوس الاجتهاد رحمه الله تعالى، وإمام من الأئمة الكبار الذين حققوا العلوم والفنون، ويعني برعوا فيها براعة شهدت بها الأمة جميعها. فهو يريد أن ينفي عن الإمام الشافعي أن يكون مقلدا للإمام السيد زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فيقول إنه إيه إنما تبعه ووافق قوله قوله، يعني إن إيه إن الشافعي اجتهد فصادف إن قوله وافق قول زيد، لكن الحقيقة هذا يعني يصعب أن نقبله، لأنه يعني حتى أن المصنف بالغ وقال حتى أن قول الإمام الشافعي يختلف عندما يختلف قول زيد، لا يمكن أن نتصور رجلين يتوافقان هذا التوافق دون إيه دون نوع اتباع أو شيء من هذا القبيل. يعني أنه إذا نظرت في أقوال زيد ونظرت في أقوال الشافعي تجدها متوافقة، حتى إذا يعني حتى الأقوال المختلفة عنهما تجد أن قول زيد أيضا مختلف وقول الشافعي مختلف، فهذا يعني صعب الايه صعب القبول. والظاهر عندي والله اعلم، واقولها يعني عن استنباط هكذا وليس عن نقل، انه الامام الشافعي يمكن ان يكون راى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد نوع من الترشيح لقبول قول زيد اذا لم يكن هناك دليل في المساله، فربما يرى ان المساله اذا تساوت فيها الادله ولكن كانت في علم الفرائض، وفيها قول زيد وقول غيره، ولا دليل على قول زيد ولا على قول غيره، فربما يرى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرشح لقبول قول زيد. وما المانع؟ يعني ما المانع أن يجعل أفرادكم زيد كلمة من النبي ترشح قول زيد عندما لا نجد دليلا، عندما تستوي الأدلة، لأن في بعض المسائل لا يوجد دليل لا في القرآن ولا في السنة، وهذا قول مثلا لابن عباس أو ابن مسعود وهذا قول زيد. فربما يرى الشافعي أن في هذه الحالة يمكن أن يقبل أو أن يقلد زيدا، وهو في هذه الحالة ليس مقلدا لأنه اتبعه بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع قول الغير بحجة ليس تقليدا لأنه لم يتبع لمجرد كونه زيدا، وإنما اتبع لأن النبي قال أفرضكم زيد، فهو في هذه الحالة إنما اتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ينفع عن الشافعي أن يكون مقلدا، وده اللي أراد المصنف، لكنه ذهب بعيدا عندما يصور لنا أن الشافعي يجتهد وحده أقواله كلها توافق قول زيد، هذا لا يصور، يعني يتفق معه في كل الأقوال حتى يختلف قوله عندما يختلف قول زيد مع أنه لا يتبع فيها ولا يقلده، هذه مسألة صعبة الفهم. وزيد بن ثابت مبرز في هذا الفن، حتى قال العلماء أن الصحابة لهم أقوال متعددة في علم المواريث، وتجد لكل صحابي أقوالا مهجورة لم يؤخذ بها إلا زيدا، فإنك لا تجد لزيد رضي الله تعالى عنه قولا مهجورا، وما تجد له قولا إلا وقد أخذ به طائفة من العلماء، بخلاف بقية الصحابة، فإن الصحابة المشهورين اللي تكلموا في علم الفرائض علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وعمر وابن عباس، هؤلاء تقريبا أئمة الصحابة أو رؤوس الصحابة في الكلام على علم الفرائض. طبعا أبو بكر، لكن أبو بكر لم ينقل عنه الكثير كما تعلمون بسبب قصر مدة ولايته رضي الله تعالى عنه، وهو الإمام المقدم في معظم الفنون، لكنه كانت فترة بقائه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فترة قصيرة، فلم يقع فيها من الحوادث مثل ما وقع في عهد عمر التي امتدت إلى زيادة عن 10 سنوات، وكانت في تلك الفترة يعني تغيرات كبيرة في الأمة بسبب دخول أمم كثيرة إلى الإسلام وفتح البلدان المختلفة في فارس والروم، فتعقدت الأمور وتوسعت المسائل، فلذلك في عصر عمر عرضت عليه مسائل متعددة لم تكن موجودة فيما في الأزمنة التي قبله، لم تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرض على على أبي بكر، كمسألة العون وغيرها من ومسائل الجد وغيرها. لذلك اجتهد عمر وكان يجمع الصحابة ويستفتيهم أو ينظر في آرائهم، ثم بعد ذلك كأنه بيأخذ بما يسمى الآن الاجتهاد الجماعي من جمع أئمة الصحابة ومجتهديهم ويتداولون المسألة، ثم يقر الرأي على شيء فيعلنه ويفتي به أو يحكم به بصفته إمام الدولة ورئيسها وخليفة المسلمين، فيلزم به يلزم به الحكام أو يلزم به الناس. فالعلماء يقولون من مميزات زيد أنه ليس له قول مهجور في علم الفرائض، وإنما أقواله جميعا سواء كانت قوية أو ضعيفة يأخذ بها طائفة من أهل العلم، في حين أن أقوال الأئمة من الصحابة كابن مسعود أو عمر أو علي بن أبي طالب وهؤلاء ممن تكلموا كثيرا في علم الفرائض تجد لهم أقوالا مهجورة لم يأخذ بها بعض العلماء، مما يدل على تقدم ذلك الإمام وهو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في تلك في هذا الفن، وهو فنه. قال: فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز. هاك يعني خذ، هاك اسم فعل أمر خذ، فيه القول مفعول يعني خذ القول هو امسك، يعني بعد ما أدى المقدمة وهذه الأشياء طيب ابدأ بقى الآن، يلا مد يدك ابدأ خذ اللي أنا وعدتك به من الكلام على الفرائض، لأنه بعدها سيبدأ الكلام على الفن نفسه مباشرة، وتلك كلها مقدمة عن إيجازي، يعني خذ الكلام موجزا مبرأ عن وصمة الألغاز، لأن في مشكلة الكلام الموجز بعض الأحيان يكون غامضا يكون فيه إلغاز، فهو قال لا ما تخفش ده هو مع إيجازه واضح، فإذا تمام يبقى ما أحسن أن يكون الكلام موجزا واضحا، لكن مشكلة الموجز بعض الأحيان أنه يكون أنه يكون غير واضح، ومشكلة المطول أنه يمل، فعندما يجتمع فيه أن يكون موجزا مبرأ عن عيب الغموض فهذا نعم الكلام. فأشار مصنف إلى هذا، قال: فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز. أقول هاك اسم فعل بمعنى خذ، والكاف فيه للخطاب هاك، والإيجاز تقليل اللفظ، والوصمة واحدة الوصم وهو اسم جنس جمعي بمعنى العين.